بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالإنسان بحكم وجوده في الوجود يجد نفسه مسبوقا بموجود، ويجد موجودا آخر يلحق به. السابق له في الوجود كانت له بداية وجود مثل الإنسان، وما دام الإنسان يخطو خطوات إلى غاية فيجب أن يسير مع هذه الخطوات ليعرف متى تنتهي هذه الغاية. فإذا ما وجد من سبقه في الوجود قد انتهى إلى غاية، وجاء بعده من سبقه أيضا، وهكذا، بحيث لا يكاد يظفر الإنسان بأكثر من جده أو جد جده إن تسامت المسائل. والذين سبقوا قبل ذلك ذهبوا إلى أين؟ كان يجب أن يفهم لماذا ذهبوا وإلى أين ذهبوا، وإلا فذلك أمر غير منطقي أن يكون الإنسان السيد عمره موقوت بهذه الأرض الذي هو سيد على كل الأجناس فيها. أيعقل أن يوجد إنسان وهو مكرم كل شيء في الوجود في خدمته، وبعد ذلك توجد شمس أطول منه عمرا، يوجد قمر أطول منه عمر، توجد سماء، توجد أرض، توجد جبال، كل ذلك أطول مني عمرا. فيجب أن يتنبه الإنسان إلى أنه وإن انتهى إلى غاية فيجب أن يعرف أن ذلك الانتهاء يجب أن يكون بداية. حين يفكر الإنسان ذلك التفكير لا يبيع نفسه رخيصة، وإلا فسيقضي فانية إلى عذاب قد يكون مقيما خالدا لا خروج منه. فكان من الإنسان، من الواجب على الإنسان أن يبحث ما دام يخطو إلى غاية إلى أي غاية ينتهي ذلك الخطو، وما دام سيبحث إلى أي غاية ينتهي ذلك الخطو لم يجئ لنا منتهي خطوه ليقول لنا إن خطوي انتهى إلى كذا. نقول له ولماذا تبحث في الخطو النهائي؟ لماذا لم تبحث في البدء؟ أعرفت كيف بدأت؟ أكان لك اختيار في أن تبدأ؟ أكانت لك قدرة على أن تبدأ كما تحب؟ أكنت تعرف ما تحبه لتكون عليه شكلا وصورة وعقلا وتفكيرا ورزقا وبيئة ومكانا وأبوين؟ كل ذلك لا دخل لك فيه، فلماذا تريد أن تعرف الدخل في النهاية وأنت لا تعرف الدخل في البداية؟ إذن فوجب أن تعرف بدايتك ممن أوجدك ونهايتك ممن أوجدك، وبذلك ينحل لك لغز هذه الحياة، من أين جئت وكيف جئت وإلى أين. هذا اللغز الذي حير الفلاسفة كان يجب أن ترهف سمعك لمن يحله لك، وأن تستشرف إلى من ينقذك من هذا اللغز الذي يتعب حياتك. إذن فكان من الواجب حين تسمع أن نداء صدر من واحد يدعي أنه جاء لك من عند الإله، كان يجب أن ترهف سمعك إليه ليحل لك لغز هذه الحياة، ليحلها لك لغز بداية ولغز غاية. فإن ظللت على ما أنت عليه دون أن تأخذ من القوة العليا كيف بدأت وإلى أين تنتهي، فستظل في متاهة لا حصر لها ولن يستقر لك أمر. الإنسان وهو صغير ضعيف يجد حيلته في سواه، وما دام يجد حيلته في سواه فهو يفزع إلى صاحب الحيلة، فإن عطش، إن جاع، إن أفزعه شيء، فزع إلى من؟ إلى الحيلة الملتصقة به. ومن العجيب أن الحيلة الملتصقة به التي تعينه على أموره هذه حيلة ركز في فطرتها أن تستجيب لك، فلم يكن منها تطوع، لم يجعلها الله تطوعا. لماذا؟ لأنه إن كان تطوعا فسيفعله البعض ولا يفعله البعض، فأراد الله أن يجعلها قصرا في الحيلة التي أنت محتاج إليها. ففي الأم، في الأب، في القريب، في الأخ، في الأخت، كل هذه الوسائل القريبة منك ركز فيها من الحنان ومن الحب ومن العطف عليك ما يجعل حيلتك في الحياة حيلة متينة، فأنت تفزع إليها وقد تأتيك قبل أن تفزع إليها. لا يمكن أبدا أن توجد هذه المسألة اعتباطا، وإلا فكيف يوجد الإنسان في ضعف وبعد ذلك تأتي أسباب قوة قد تعينه وقد لا تعينه؟ يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يضع في الحيلة التي للإنسان الضعيف قبل أن يشتد أزره طاقة تندفع إلى الحنان، طاقة قسرية. هذه الطاقة القسرية تقوى وتضعف حسب حاجتك إليها. فإن كنت صغيرا جدا قويت الطاقة، وإن كبرت قلت الطاقة، وإن تساوى أناس أو تساوت فرص بالنسبة إلى الطاقة التي نسميها الحيلة، حيلتك في الحياة، تكون الحيلة بالنسبة إلى الأضعف منها. يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يربيك ذلك التربية، وبعد ذلك يشتد عودك، فحين يشتد عودك وتبلغ رشدك يجعلك الله إنسانا مستقلا. ومعنى إنسان مستقل أصبحت لك ذاتية غير محتاجة إلى الغير، وحين توجد لك ذاتية غير محتاجة إلى الغير يوجد لنفسك هوى. حين يوجد لنفسك هوى، إن عشت عيشة المادة فقط فإن هواك لا يخدم إلا ذاتك في وقتها الآن، وإن أخذت الحياة بمقدماتها من سواك علمت أن الذي كان لك حيلة أي قوة تعينك على ضعفك أصبح ضعيفا يتطلب حيلة تعينه على ضعفه. من هذه الناحية تعتقد أن ذاتيتك لن تدوم لك، فلم تبدأ بذاتية ولم تنتهي بذاتية، وإنما بدأت بقوة تسند ضعفك وانتهيت بقوة تسند ضعفك. وما دامت هذه الأمور كلها لا ذاتية لك، فيجب أن تربط نفسك بأمر ذاتي يكون لك بدءا ويكون لك مصاحبة ويكون لك انتهاء. حين تجد قوتك التي كنت تعتمد عليها وقت ضعفك وقد انتهت من أمامك وأصبحت أنت قوة يحتمي بها ضعف من جاء بعدك، إذن فالمسألة دواليك. ومعنى دواليك أنك تؤدي مهمة أديت لك وتؤديها أنت إلى من بعدك. كل تلك العملية كان يجب أن تلتفت من ورائها إلى قيومية نظمت هذه الأشياء تنظيما غرزيا في النفس البشرية، بدون تقنين وبدون قوة مرهبة وبدون قانون جزاءات وبدون شيء. هذه القوة هي القوة غير المرئية التي نسميها الحق الخالق، قدر فهدى. الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل رسله يريد أن يخرج الناس من أهوائهم، ومعنى إخراجهم من أهوائهم أن يجعل قيما ثابتة تتحكم في حركة الوجود. والقيم الثابتة حين تتحكم في حركة الوجود لا بد أن يضعها ثابت، لأنها إن وضعت من متغير فسينضح تغيره عليها فتكون متغيرة. الحق سبحانه وتعالى لا مصلحة له تعود عليه من خلقه إلا أن ينتفع خلقه بالحياة كريمة وتسلمهم إلى حياة أترى. الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع لنا التشريعات إنما يشرعها على أنك فاعل لها مرة ولا وعلى أنك منفعل لها مرة أخرى. والذين يفسدون في الأرض لا يقدرون إلا جهة واحدة في الانفعال. الذي يفسد في الأرض لا يقدر إلا أنه قوي يستطيع أن يظلم، فإن أخذ بجانبها أنه ضعيف يمكن أن يظلم لاعتدل ميزان حياته. وحين يعتدل ميزان الحياة يكون المطلوب منك مقابلا بالمأخوذ، فأنت آخذ مرة ومعطي مرة، فخذ الآخذ بقانون فخذ الأخذ بقانون العطاء، ولا تأخذ شيئا وحدك، لأنك إن أخذت شيئا وحدك أتعبت ما سواك، وإن أتعبت ما سواك من سواك فستظل متعبا له ما بقيت لك قوة، وإن زالت قوتك تعرضت لمتاعبك من الأقوياء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.